أنت أعياك اسأل ستلقى من يجيب صداك عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستذن مسراك يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يمن على من يشاء من عباده فيفقهه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، والناجي من نجاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومجتباه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ننتقل بعد هذا إلى المقدمة الثالثة، وهي الأصل في العقد المركب. الأصل في العقد المركب الصحيح بشرطه. ما العقد المركب؟ أن يشترط عقد في عقد في معاملة واحدة، ليست معاملتين، صفقة واحدة. أن يجمع بين عقدين بلا شرط، هذا عقد مركب، هذا عقد مركب. إلا أن يتنبه هنا ويتحرص، ففيه من خلاف ما ليس في الأصل الذي هو في الأصل في معاملة الحل. في بعض العلماء يمنع من هذا الاشتراط، وهو كما هو المذهب عند الحنابلة، وهذا يتبين لنا في تحريم مسألة اشتراط عقد في عقد، هل هو يصح أو لا. والصحيح جوازه بناء على الأصل الأصيل، وهو الأصل بالشروط الصحة، ولا مانع من الوحيين له، ومن منع فلأجل تفسيره للبيعتين المنهي عنها، بيعتين في بيعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وبيان هذا الأصل يكون تمامه ببيان هذا الحديث. فهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وفي رواية عند أبي داود صحح جمع من أهل العلم، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. وثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صفقتان في صفقة ربا. اختلف في تفسير هذا الحديث اختلافا كبيرا، وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بالبيعتين في البيعة أن يقول الرجل، أن يذكر الرجل ثمنين للسلعة ويتعاقدان العقد وينصرفان على ذلك ولم يبت العقد، أي لم يقطعه. فأما إذا قطعاه على أحد الثمنين فليست من بيعتين في بيعة، هي بيعة واحدة. بيان هذا كيف؟ يقول الشخص، يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة حاضر، أي بثمن حاضر، بمئة ألف وبمؤجل 120. فإذا انصرف على هذا وقد لزم البيع، ما الذي يكون في ذمته؟ ما الذي يكون في ذمته؟ أخبروني. المئة أو المئة والثلاثين؟ لا، لأجل هذا النهي ما شهد معنا يقول إلى جهالة في الثمن، لا بد من البت. فإذا بت فقال مئة حاضرة ومئة وثلاثون مئة وعشرون مؤجلة، فقال المشتري مئة حاضر انقدها، صح ولا ما صح؟ صح. أو قال مئة وعشرون مؤجلة، سواء كانت مؤجلة دفعة واحدة أو على أقساط معلومة وهو يسمى بيع التقسيط، جائز. واضح يا مشايخ؟ فهذا التفسير وهو التفسير الأشهر. وفسرت بأنها بيع العينة، لأن العينة فيها بيعتان ولا لا؟ بيع العينة فيها بيعتان. ما بيع العينة؟ أن يبيعك سلعة بالحاجة يشريها مع النقصان، يتوصل بهذا إلى الربا. يبيع هذه السيارة مؤجلة، السيارة يملكها البائع، يملك المشتري، يشتري السيارة بسعر مؤجل 120 ولا يد السلاح سواء أراده ولا أراده، نغلق الباب هنا. ثم هو يشتريها، يشتريها من؟ المشتري اشتراها، اشتراها بالآجل. الآجل أكثر ولا أقل؟ أكثر، 120 بعد سنة. ثم يشتريها البائع، هاتان بيعتان، الأولى باع المشتري البائع الأول، ثم أصبح المشتري هو بائعا ثانيا، صح ولا لا؟ فالمشتري هنا باعها، لكن ما باعها مؤجل في الفائدة، باعها حال لكن مع النقصان. كم أخذ؟ أخذ 90. فما الذي في الذمة الآن؟ ما الذي في ذمة المشتري؟ ما الذي في ذمة المشتري؟ كم؟ 130. سيردها له، يعني الزيادة كم؟ 43 حسب ما اشترى به. أعيد المثال لبيع العينة، المشتري يريد القرض، يريد القرض، يريد المال وليس يريد السيارة، يعني ليس العين مرادة، العين ليست مرادة، إنما هي حيلة. بدل من أن يعطيه المقرض 90,000 ويرده 120، يقول بيع لي السيارة ب120 اللي هو بالفائدة مؤجلة، فيشتري مشتري السلعة من البائع ب120 إلى سنة، فهو الآن لم يدفع شيء لكن هو يريد السيولة. ثم الآن السيارة ملك من؟ ملك المشتري، يبيعها على البائع، رجعها لمن؟ رجعها للبائع. فالسيارة الحقيقة رجعت للبائع صورية، تحركت المشتري ثم رجعت للبائع. المشتري هنا لما باع على البائع، المشتري باعتباره الأول وأصبح بائعا بالاعتبار الثاني، باعها على صاحبها الأول بسعر ناقص، شراها 120 وأخذها، باعها بحال 90,000، فهو الآن كسب السيولة 90,000. سيردها بعد سنة 120، فهو احتال بهذا العرب. وهذا نغلقه على من أراده ولم يردك، ما سيأتي إن شاء الله. أقصد بهذا أن الحديث فسر بهذا، ويدل له من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما معنى الوكس؟ النقص. أوكسهما أي أقلهما، يعني من باع بيعة العينة ليست فيها بيعتين، بيعة حالة قليلة وبيعة آجلة كثيرة. الكثيرة هي الربا. الرسول يقول إما أن تأخذ القليل وإلا تفعل هذا فأنت تأخذ الربا. ويد هذا حيث ابن مسعود صفقة موقوف على ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا. وأخذ من هذا الشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله. التفسير الثالث هو تفسير البيعتين في بيعة باشتراط عقد في عقد. اشتراط عقد في عقد، كان يقول أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك. الآن ركب عقدا على عقد بالشرط، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، أو أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني شقتك. فسرها الإمام أحمد رحمه الله بالمشهور عنه بهذا، وكذا عند الحنفية المشهور عنه فسر بيعة في بيعة بهذا. فإذا حررنا المفهوم من الحديث وتبين لنا أن اشتراط عقد في عقد ليس مقصودا بدليل الرواية الأخرى، فهو إما من التفسير الأول أو التفسير الثاني، أو أما التفسير الثالث فهو بعيد. فيتحرر هذا، علمنا أن اشتراط عقد في عقد جائز على وجه الجملة، جائز في الجملة. وكثير من العقود المعاصرة هي عقود مركبة لكن تتحرز، لأن قد يراد بهذا التركيب الوصول إلى محظور، سواء كانت من جمع جمعا بين عقدين بلا شرط أو بالشرط، سواء كان شرطا نصيا أو عرفيا. فالأصل في العقود المركبة الصحة بشرط، وهو أو نقول بشرطين، ألا يكون محل التركيب أن لا يكون محل التركيب أن لا يكون التركيب محل نهي شرعي، ألا يكون التركيب محل نهي شرعي. والشرط الثاني ألا يتوصل به إلى محظور، فإن لم يكن هذا شيء من هذا هو صحيح. مثال على كون التركيب محل نهي شرعي، الجمع بين البيع مع السلف، فهذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلف. وفي رواية أخرى نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيع. في الحديث الأول عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، ولا شرطان في البيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة. جاء في حديث آخر عند أحمد محل الشرطين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيع. فيمكن أن يكون هذا كالتفسير للشرطين في بيع، وتجتمع بذلك الأدلة، فلا نحرم اجتماع أكثر من شرط، وإنما نحرم البيعتين في بيعة ونفسرها بما فسرها أكثر أهل العلم. وإلا يبتاع البيع بعد أن يذكر البائع ثمنين فينصرفان لا يبتان العقد على أحدهما، أو تفسر بالعينة، أو تفسر بالعينة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، هذا تركيب وهو محل نهي. لماذا نهي عنه؟ لماذا نهي عن الجمع بين البيع والسلام؟ ونأخذ من هذا سائر عقود المعاوضة لا نجمع بينها وبين السلف اللي هو القرض. السلف هنا هو القرض، فلا نجمع بين بيع وقرض وإجارة وقرض. نعم. زميل يقول راعي ثم اضرب لي مثال، يقول أبيعك السيارة بشرط أن تقرضي تسلفني، فيه راعي. طيب إذا راعى طيب صحيح. نعم تفضل. وهو سيجر نفعا بهذا، لأن ماذا؟ لماذا نهي عنه؟ لما يحصل من طالب القرض من المحاباة. كيف؟ البائع قد يكون الذي يريد القرض هو البائع، قد يكون المشتري، فهو ينهى جميعا. مثال هذا عند البائع عندما يطلب القرض، فهو يبيع السيارة، السيارة بكم؟ بثمانين، بمئة ألف، واضح؟ فقال هو يريد اشترط القرض في هذا، أحد يقرضه، من المعلوم أنه لم يرضى بالشرط بغير السعر يغري، ولا يشتري السيارة من غيره، فيحابي في السعر. هذه سيارة مئة ألف، فيبيع عليه بثمانين، أنقص كم؟ عشرين ألف. هذه العشرين التي حطها من سعر السلعة السيارة، أليس كأنه سلمها للمشتري؟ أليس كأنه سلمها للمشتري؟ قيدها بدينه، ثم المشتري سيعطيه قرضا مئة ألف بموجب هذا الشرط. البائع سيرد المئة، بظاهرها بشيء، المئة ردها مئة، أضف إليها العشرين التي حطها من سعر السيارة، ما يكون كأنه أخذ من البائع مئة وعشرين، العشرين هي من قيمة السيارة. فانظر كيف الشريعة، كيف أن الشريعة تحمي العباد من الربا وغوائله، هي لا تظهر، قد لا تظهر فيه في أول برهة، لكن تدبرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف لما يجر إلى الربا. فالأصل في العقود المركبة الإباحة بناء على ما يتحرر من فهم حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة. أما من يعتقد أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيعة في بيعة هو اشتراط عقد في عقد، فلا يكون عنده هذا الأصل، ما يكون عنده هذا الأصل، لا يمشي عنده، ينقض هذا الأصل. وإنما من يفسره هو الصحيح بإذن الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعة في بيعة، وليس عندنا ما يدل على أن المراد هو اشتراط عقد في عقد، ويبقى بذلك على أصل الحل، على ما قررناه في أصل الشروط، وهو أن الأصل في الشروط الصحة، ومن ذلك ما ذكرناه في الأخير من اشتراط جواز اشتراط عقد في عقد، وهو جائز على وجه الجملة.
تفضل.
زميلكم يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في البيع، على ماذا يحمل؟ يحمل في أظهر التأويلات على البيعتين في بيعه، لأنه في صورتها صورة الشرط، وكل شرط يتوصل بها إلى حرام، لأن العاقد، لأن المريد الربا قد لا يأتي إلى الربا صراحة، فيتوصل به إلى الحيلة عن طريق هذه الشروط المركبة. فأظهر ما قيل في هذا كل ما كان من قبيل الشرطين المركبين على بعضهما الموصل للمحرم. لا سيما جاء في رواية رواه أحمد في هذا الحديث نفسه بدل من شرطين، ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيع، وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فيحتمل أن تكون كالتفسير لها، ولا يمكن حمله إلا على هذا. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا بين، وهو من المشكل، لأنه إذا حمل على الشرطان الفاسدان فالشرط الفاسد أيضا حرام، صحيح ولا لا؟ وإذا حمل على الشرطان الصحيحان، فقد حمل هذا عند في المذهب، لكن ما خصوه، ما أطلقوه، ما أطلقوه إلا في اشتراط عمل البائع في المبيع ونحو هذا. فيقول لا يصح أن تشترط على بائع الحطب أن ينقله، أن يكسره وينقله، شرط واحد. وهذا بعيد، فإن الشرط الصحيح إذا ضم إلى الصحيح لا يفسده، فلا يمكن حمله الجمع بين الأدلة إلا على الشروط التي يتوصل بها إلى الأمر المحرم. لماذا عبر بالشرطين؟ لأن في الغالب أن يكون الترتيب بالطريق الخفي أن يحتاج إلى شرطين وثلاثة كي يصل إلى المحرم، فهذا هو أوجه التفسيرات لهذا الحديث. المقدمة الرابعة بعد أن تقرر أن الأصل في معاملة الحل، وأن الأصل في الشروط الصحة، وأن الأصل في العقد المركب الصحة، متى تحرم المعاملة؟ متى تحرم المعاملة؟ نقول أسباب التحريم، تحريم البيوع يرجع إلى أحد أسباب أربعة، يرجع إلى أحد أسباب أربعة. السبب الأول المحرم لذاته، المحرم لذاته، وهذا قد يكون تنزيها له عن بيعه كالإنسان يحفر لا يجوز أن يباع أو لما فيه من الضرر كالخمر والميتة والأصنام. ودل هذا الحديث المشهور أن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، الخمر والأصنام، فهذه محرمات لذاتها لا ينفك عنها التحريم فيها، هي محرمة وانت نقلتها لأيدي، هي محرمة لذاتها. النوع الثاني أو السبب الثاني سبب التحريم هو المحرم لما فيه من الظلم ويعبر عنه بالضرر، والثالث من أسباب الغرر، والرابع من أسباب الربا. المحرم لذاته والمحرم لأجل الضرر أو الظلم ولأجل الغرر ولأجل الربا. المحرم لأجل الضرر لما فيه من الضرر والظلم هذا باب واسع، ومن ذلك تحريم الغش وتحريم النجش وتحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه وتحريم التسعير وتحريم الاحتكار والنهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد، هذه كلها ترجع لما فيها من الضرر بالآخرين فتحرم لأجل هذا. والسبب الثالث الغرر وله مقدمة تخصه، والسبب الرابع الربا وله مقدمة تخصه. ابن عربي رحمه الله تعالى في كتابه المسالك شرح موطأ مالك أجمل ما نهي عنه من البيوع وعدها، فذكر أنها 36 معاملة، 36 معاملة قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي عندما تنظر فيها ترجع إلى أحد هذه الأربعة، إما من المحرم لذاته، وإما من المحرم لما فيه من الضرر، وإما من المحرم لما فيه من الضرر، وإما من المحرم لما فيه من الربا، وقد يحرم لسببين فأكثر أيضا. وعندها عندئذ حينها يجب عليك أن تتفقه في هذه المحظورات لكي تجتنبها وتجنبها غيرك. فلا يكفي في المعاملة أي سم الحادثة أن تقول لا أعلم فيها محرما، لابد أن تفتش فيها. هي الأصل الحل، إذا تقرر الحل لابد أن تعلم خلوها من المحروم. فإن كنت لست أهلا للاختصاص بهذا فنفي العلم ليس علما بالعدم، صح؟ نفي العلم ليس علما بالعدم، أو كالعلم العالم، وأنت كنت بصيرا بهذا وبذلت جهدك فلا عتب عليك، فتنظر وتحرر هل فيها من البيوع اللي فيه إضرار بالناس التي من جنسها حرمتها الشريعة، أو من المحرمات لعينها هذه بينة، أو من المحرم لأجل الغرر والميسر، أو من المحرم لأجل الربا. وأكثر ما يخفى المحرم لأجل الربا لخفائه وكثرة إشكالاته وكثرة الحيل فيه. المقدمة الخامسة وهي في بيان الغرر المحذور. الغرر هو مجهول العاقبة، مستور العاقبة، والذي لا يدرى يحصل عليه بادر الثمن أم لا. ومن ذلك بيع غير مقدور على تسليمه، كبيع السمك في الماء وبيع المال الضائع لا يدري الشخص أينه يبيعه، هذا فيه غرر ولا ما فيه غرر؟ فيه غرر، لأن مجهول العاقبة. كيف مجهول العاقبة؟ لا يدري هل يحصل على هذا السمك أو لا، لا يدري هل يحصل على هذا المال الضائع أو لا، وهذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر وعن بيع الغرر. يقول النووي رحمه الله هذا أصل عظيم من أصول البيوع، إذ يرجع إليه كثير من معاملات المحظورة في الشريعة. ولماذا منع الغرر؟ لما يؤدي من التنازع والخصومة وحصول العداوة والبغضاء. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد وحصول الشقاق والنزاع والعداوة والبغضاء من أشنع المفاسد. وقد حرمت الشريعة بيوعا عدة ترجع إلى هذا الأصل، من ذلك ما في صدر هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات. ما معنى بيع الحصات؟ الحصات نفسها ينهى عن بيعها ولا ماذا؟ كيف؟ نعم، كان بيع بيوعات كانوا يتبايع بها الجاهلية كما سيأتي، منها بيع الحصات، يرمي يقول بع ارمي هذه الحصات على ما وقعت تأخذ. هنا مجهول الآن، لا يدرى ما الذي يقع عليه الحصات، قد يكون هو الذي يريده يعني يذكر له ثمن فيقع على الحصات على غير مراده فيحصل الجور على المشتري، وقد يكون بالعكس. وهذا هو من القمار. وفسر بتفسير آخر وهو أن يبيع من الأرض بقدر ما تصل إليه الحصاد. فهنا غرر في ماذا؟ في المسافة، يعني في قدر المبيع. قبل غرر في ماذا؟ في عين المبيع. التفسير الأول لا يدرى على ماذا تقع الحصاد. التفسير الثاني لا ندري أين ستصل الحصاد، فهي هناك غرر في قدر المبيع فنهي عن هذا. وإما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرجع للغرر، نهي عن الملامسة ونهي عن المنابذة. والبيوعات كانت تعمل بها الجاهلية، استعودوا على القمار. فهم يقول للمشتري أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. معي؟ أو نبذته، والنبذ هو الطرح، طرحت إليه شيء فوقع عليه فيكون هو لك بكذا. ونهى عن بيع الطير في الهواء ونحو ذلك من البيوعات والتي كلها ترجع إلى الغرر. نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا فسر ببيع نتاج النتاج ليس بيع الحمل. بيع الحمل هو منهي عنه لما فيه من الغرر، لكن حبل الحبلة هو بيع نتاج ما في الحمل، أشد وأنكى في الغرر. فهنا غرر في عين المبيع، وفسر بتفسير آخر يتعلق بالأجل، وهو أن يعطيه الثمن متى؟ إلى حبل الحبلة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. في الغرر الآن في ماذا؟ في الأجل ونهي عنه. إذن الغرر ينهى عنه سواء كان في عين المعقود عليه أو في قدره. المعقود عليه سواء كان ثمنا أو المثمن. لكن هل كل غرر هو منهي عنه؟ لا، ليس كل غرر، إنما ينهى عن غرر المؤثر، إنما ينهى عن غرر المؤثر. لذلك من البيوعات ما فيه غرر ويجوز بالإجماع كما سيأتي. لذلك نضبطه بضوابط، نضبط هذا الغرر المؤثر الذي يؤثر في صحة العقد فيمنع منه. الضابط الأول ألا يكون الغرر يسيرا، فلو كان يسيرا فهو مغتفر. وما معنى يسير؟ يسير بالنسبة، يسير بالنسبة، لا هو في ما يعده الناس من المبلغ الزهيد، يعني معاملة كلها بعشر ريال يقول هذه فيها غرر، كلها فيها عشرة. لا، إذا كلام يسير يعني نسبة هذا الغرر هو يسير إلى المعقود عليه، نسبة الغرر يسير إلى المعقود عليه. من ذلك أساسات الحيطان، وأيضا ما في باطن الأثاث، فأنت تشتري أثاث بصورته الظاهرة ولا لا، والخفي عنك أمر يسير، فهذا لا يؤثر. يقول القرافي رحمه الله: غرر على ثلاثة أقسام، كثير ممتنع إجماعا، كالطير في الهواء السمك في الماء، أقصد السمك في الماء يعني في أمر البيع، بحيرة كبيرة لا هو اللي يبيعونها الآن في أشبه الإناء، هذا مقدور على تسليمه، هذا ضرره بالغ، مبيع الضالة لا يمكن، لا يدري يحصل عليها أو لا، هو غرر كبير هنا ليس بيسير. ويسير لا يؤثر إجماعا، يقول كأساسات الحيطان وما في وقطن الجبة، ما يلبسونها من الجبة، تكون محشوة بالقطن ومكسوة من الداخل ومن الخارج لا يرى ما في داخلها، كان في الوسائد يعني، وهذا يسير مغتفر إجماعا لأنه يعني لا يؤثر، ومتردد بينهما، وهذا ما يحصل فيه الخلاف، هذا ما يحصل فيه الخلاف. ومن كان بالسوق أخبر فهو أعرف بما يؤدي إليه الغرر من التنازع، فما يتسامح الناس فيه عادة من الغرر فهو ساغ لا يؤثر، وما لا يتسامح الناس فيه من الغرر يعني يؤدي في العادة إلى نزاع وخصومة فهذا هو المؤثر وما يمنع منه وما نمنع منه لأجله. الضابط الثاني أن لا يكون الغرر أو أن يكون الغرر أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، فلو كان بالتبع اغتفر ذلك، لو كان بالتبع اغتفر ذلك، فقد تقرر في الشريعة أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ومن ذلك مسائل الغرر. فالآن هو يشتري السيارة ومن ضمنها العدة وغيرها، وهو لم يراها ولم يطلع عليها، هذا معفو عنه، قد لا يكون قبل الغرر لكنه هو تابع للمعقود عليه، تابع للمعقود عليه، يدل على اغتفار التوابع. ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنها ماذا الذي يحصل؟ قد تحصل لها العاهة قبل بدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح أمن في العادة أن تأتيها الآفة، قد تأتي لكن الغالب أن لا تأتي، والعبرة بالغالب، لأن الآفات تأتي في وقت معين من مراحل نمو الثمرة قبل بدو الصلاح، هذا في الغالب ويعرفه أهل الخبرة. فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يدري قد يحصل عليها سليمة أو لا، وهذا مفضي إلى النزاع والخصومة. وفي حديث ابن عمر صحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها إذ باعها إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. الآن إذا باع نخلا بعد أن تؤبر ما الذي قد أبر فيها؟ الطلع الذي يؤول إلى ثمر، ألم تبع مع النخلة؟ الآن هو في الحقيقة باع ثمرة قبل بدو صلاحها، باع ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن جازت تبعا للنخلة، بعد جازت تبعا للنخلة، ويقولنا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذا دليل من السنة واضح، ودلها أيضا أن بيع الحمل في الشاة على وجه الاستقلال لا يجوز بما فيه من الضرر، بما فيه من الغرر. وأما بيعها مع الشاة تبعا يجوز لما يجوز؟ ما يصح تبيع شاة حامل مع حملها ولو أثر في السعر؟ يصح بالإجماع. فدل هذا على أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فالآن لو عقد على الحمل هذا نفسه قلنا لا في غرر، ما تدري هل سيحصلها ولا مجهول العاقبة، لكن عقد على الشاة ومعها الحمل جاز ذلك. الضابط الثالث ألا تدعو إليه الحاجة، ألا تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز منه. فإن دعت إليه الحاجة لا يمكن يتعامل الناس إلا مع وجود هذا الغرر، فهذا يدل على أنه مغتفر ولا ما مغتفر؟ مغتفر، تسامح الناس فيه، تسامح الناس فيه، ولا يحصل إلا بهذا. وكثير من البيوع جوزت للحاجة، جوزت للحاجة إليها. من ذلك أنت الآن تشتري السيارة ولا تنظر إلى ظاهرها، يصح ولا ما يصح؟ مع أن باطنها كثير، لكن تتبع هذا الكثير في الماكينة وغيرها وهذه البواطن متعب ومؤثر على المعاملات، يصعب الاحتراز منه. فهذه ثلاث ضوابط عندنا: ألا يكون الغرر يسيرا، إن كان يسيرا فهو مغتفر، ألا أن يكون الغرر في المعقود عليها صالة، فإن كان في التابع فهو مغتفر، ألا تدعو إليه لحاجة، فإن دعت إليه لحاجة فهو مغتفر. لذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول تحريم الغرر أهون من تحريم الربا، إذ خفف في يسيره وخفف فيما تدعو إليه الحاجة، بخلاف الربا فإنه لا يجوز لا يسير ولا كثيره ولو قبضة من علف كما قال سلفنا رحمهم الله. نقف على هذه المقدمة ونكمل إن شاء الله بعض بقية المقدمات في الدرس القادم غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، الحمد لله رب العالمين.